بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أصلا في سد ذرائع المحرمات وتحريم الحيل غير الشرعية، وفي ذم اليهود على صنائعهم القبيحة وعدم إذعانهم للشرع، وفي تحريم الأصناف المذكورة، وفي الدعاء على اليهود وأنه لا ينكر الدعاء عليهم ولا على سائر الكافرين، وفيه على أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا أصلا إذا حرم الانتفاع به حرم ثمنه، وليس المقصود إذا حرم أكله، قد يحرم أكله ولا يحرم الانتفاع به بنوع آخر من أنواع الانتفاع. تفضل.
قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقول يوم الفتح، كان الفتح في رمضان سنة 8 من الهجرة، قال: وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم. وقع في رواية الصحيحين هكذا بإفراد الضمير، وفي بعض الطرق: إن الله حرم، وفي رواية في غيرهما: إن الله ورسوله حرما. وتقدم وجه الكلام على جمع الضميرين في باب الآنية.
أبي محاصل أن لا ينكر ذلك، وإنما المقصود ما جاء بسخطيب القوم أنت، لأن هذا في موطن إفصاح وبيان وعدم إجمال.
قال: بيع الخمر والميتة بفتح الميم ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية، والخنزير والأصنام. قال الجوهري: والوثن. وقال غيره: الوثن ما له جثة، والصنم ما كان مصورا.
يعني كل صنم وثن وليس كل وثن صنم.
قال: فقيل يا رسول الله،
قال الله عز وجل: قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا تخلقون إفكا، فأخبر الله أن تلك الأصنام تسمى أوثان، وثن يعبد. هل بها ثمن وثن يعبد؟ قالوا: لا.
قال: فقيل يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتطلى بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام.
هذا من الأدلة على أن الشحوم فيها عدة منافع، فقد كانوا يدهنون منها: يا رسول الله، ألا أذنت لنا فنضحنا بعض نواضحنا فأكلنا وادهنا. وليس لهم إلا سواعدهم إذا أكلوا، أي ببقايا ذلك الشحم يدهنون منها. وفيها كذلك أنها تطلى بها الجلود، وإذا طليت بها الجلود صارت رطبة، يعني تصلح اللبس. وفيها أنها تطلى بها السفن، فإذا طليت بها السفن صارت يعني ماذا فيها لزوجة، بحيث أنها تمشي ويسفل ذلك عليها حتى الأول الأخير يطلونها ببعض الطلي بعض الأشياء الأخرى. وفيها أنها تصلح أيضا استصباحا وإضاءة، الشحوم يستضاء بها، وفي الأول الأخير أيضا يجعل منها الصابون، يصنع منها الصابون وأنواع الصابون وغير ذلك من الاستفادة. ولكن لما كانت هذه المنافع كلها فيها، وكانت محرمة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنافع ولم يعتبر ذلك تضيع للمال، لأن التضييع إنما يكون في شيء حلال، أما في شيء محرم فإتلافه ليس بتضييع. احرقهما، قال أغسلهما يا رسول الله، قال بل احرقهما، إن هذا من لباس الكفار، إن هذا لا يحل لك.
قال رحمه الله: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، بفتح الجيم والميم، أي أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه، متفق عليه.
قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، وتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. فاليهود ما أشد الحيل عندهم، ومنها هذا أصل في احتيالهم، ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله إبطال التحليل، وساق عند ذلك الموضوع جملا من حيل اليهود وغير اليهود، وذم الحيل الباطلة، وزاد عليه ابن القيم، زاد على ذلك البحث ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين.
قال رحمه الله تعالى: في الحديث دليل على تحريم بيع ما ذكر. قيل: والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأول هي النجاسة، ولكن الأدلة على نجاسة الخمر غير ناهضة.
بغض النظر عن الآن، سيختلفون في العلة، إن الله حرم بيع الخمر، سواء قيل إنها نجسة أو غير نجسة، الخمر بيعه حرام، وقد لعن في الخمر عشرة، ومن الملعونين فيها حاملها والمحمول إليها وبائعها ومشتريها، فبائعها ملعون، سواء كانت الخمر التي من الزبيب أو من الزبيب والتمر، أو الخمر التي من الشعير، أو أي أصناف من أصناف الخمر، يعني ليس محدودا بنبيذ الشعير أو نبيذ التمر أو نبيذ الزبيب. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من العنبة، من هذه من العنبة والتمرة، فهذا المقصود به أنه أكثره وأشهره، وإلا فقد يكون من غيره، فهو محرم وملعون بائعه. والميتة أيضا حرام، لا يشكل على ذلك بيع جلدها بعد الدبغ، هذا يدل على نجاستها، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يدل على نجاسة الميتة، فإذا كان جلدها نجس فهي نجسة. ليست المقصود التعليل، الخمر أيضا نجس لا شك في نجاسة إجماع أنه نجس، إنما اختلفوا في هل هي نجاسة معنوية أو حسية، في هناك بعض الخلاف اليسير في هذا الجانب، أكثرهم على أنها حسية. نعم، الخمر ميتة نجسة، والخنزير أيضا فإنه رجس أو فسكا، والأصنام أصنام، كل هذه نجاسة، أما الخنزير فنجاسة حسية ومعنوية، والخمر نجاسة معنوية للصحيح، والميتة نجاستها نجاسة حسية، والأصنام نجاسة معنوية، وكلها نجسة بأدلة كثيرة.
قال رحمه الله: وكذا نجاسة الميتة والخنزير، فمن جعل العلة النجاسة عد الحكم إلى تحريم بيع كل نجس. وقال جماعة: يجوز بيع الأجزار النجسة. وقيل: يجوز ذلك للمشتري دون البائع، لاحتياج المشتري دونه، فهي علة عليلة، وهذا كله عند من جعل العلة النجاسة. والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك، بل العلة التحريم. ولذا قال:
هذا أقرب، العلة التحريم هذا أقرب. والأنجاس يعني كبيع مثلا الأزبال النجسة التي تصلح عبارة عن سماد للزراعة كمخلفات الناس، نعم هذا فيه خلاف، والذي يظهر عدم جواز بيعه إذا كان مثل الغائط وما إلى ذلك، عدم جواز بيعه، ولأن ما يعني يجوز بيعه هو ما كان ينتفع به أو ما كان كذلك يصلح للبيع والشراء، فهذا فيه نظر بيعه. بقي ما ليس بنجس كروث المواشي، فهذا يباع ويشترى ويصلح للزراعات، ويبنى منه بعض البيوت وبعض نعم.
قال: ولذا قال صلى الله عليه وسلم لما حرمت عليهم الشحوم فجعل العلة نفس التحريم ولم يذكر علة هذا، ولا يدخل في الميت شعرها وصوفها وعورها لأنها لا تحلها الحياة فلا يصدق عليه اسم الميتة. وقيل إن الشعور متنجسة وتطهر بالغسل، وجواز بيعها مذهب الجمهور، قيل إلا من الثلاثة التي ينجس الذات. وأما علة تحريم بيع الأصنام،
في صحيح البخاري عدة آثار في الاستفادة من عظام الميتة ومن قرونها ومن كذلك أيضا شعرها، فنعم. أما الجد فبالدباغ، وأما هذه فإنها عدة آثار في طهارتها، وفي كلام شيخ الإسلام أيضا في تفسيره في سورة المائدة يرون طهارة هذه الأشياء مثل الشعر ومثل القرون ومثل يعني ماذا ما يستفاد منه من هذه الأمشاط يخرج من حق الفيل.
قال: وجواز بيع مذهب الجمهور قيل إلا من الثلاثة التي ينجس الذات، وأما علته تحريم بيع الأصنام فقيل إنه لا نفع فيها مباح، فقيل إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارها جاز بيعها، والأولى أن يقال لا يجوز بيعها وهي أصنام للنهي ويجوز بيع كسرها، إذ ليست بأصنام ولا وجه لمنع بيع كسر الأصنام أصلا.
ولا وجه لمنع بيع كسر الأصنام أصلا، لكن هم ما يريدونها كسرها، فإننا بلغنا أن بعض الآثار القديمة يجدون فيها أصنام آدميين ومنحوتة وأشياء يبالغ الكفار في شرائها، رأينا منها صورا أيضا في متاحف بريطانيا يبالغون بأسعار باهظة، فإذا كسر الرأس أو شوها ما يشترونه، فإنما الشيطان يؤزهم إلى التغرير بالمسلمين وبيع الأصنام.
أصنام تكون من الذهب ومن برونز، عندنا كان صنم للإمام في البيت من آثار الاستراتية، فيشترون البرونز هذا المادة، فإذا كسر يقولون يذوبونه يستخدمونه للمدارية.
أما الذهب ممكن استفاد حتى ولو قطعة الذهب يصلح، ذهب الفضة، لكن بعضها تكون من حجارة وفيها أيضا أسعار باهظة، فإذا كسر الرأس ذلك المكان ما يشترون بقية الجسم، وإن اشتروه يكون بثمن بخس عندهم.
قال رحمه الله: ولما أطلق صلى الله عليه وسلم تحريم بيع الميتة جوز السامع أنه قد يخص من العام بعض ما يصدق عليه، فقال السائل: أرأيت شحوم الميتة؟ وذكر لها ثلاث منافع.
قبل هذا بارك الله فيكم، الآن هل يلحق بهذه الأصنام ما كان من هذه التماثيل التي لها رؤوس ألعاب أنه ما يجوز بيعها إلا بقطع رؤوسها؟ يلحق به وإن لم تكن أصناما لكن هي شبيهة بها، فلا يجوز بيعها إلا بقطع رؤوسها، وإذا قطعت رؤوسها ما يشتريها إلا النادر إن اشتراها. نعم، هذه الألعاب الموجودة في الأسواق حق الأطفال يبيعها البائع نفسه، ما يبيعها إلا أن يكسر رأسها،
وإذا اشترى أحد من كسر رأسها
ما يجوز ذاك يبيعها على ذاك الحال، ولا المشتري أن يشتريها على هذا الحال، فإذا اشتراها وكسرها كان أهون عليه، وإلا فالبائع لا يجوز له.
قال رحمه الله: ولما أطلق صلى الله عليه وسلم تحريم بيع الميت جوز السامع أنه قد يخص من العام بعض ما يصدق عليه، فقال السائل: أرأيت شحوم الميتة؟ وذكر لها ثلاث منافع، أي أخبرني عن الشحوم هل تخص من التحريم لنفعها أم لا؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حرام،
حرام الانتفاع بها، فإن من أهل العلم من يقول ليس المقصود به الانتفاع بها، حرام أي يعني ماذا أكلها، ويجوز الانتفاع بها بالدهن وما إلى ذلك، لكن الحديث ينص على ما قاله الجمهور أنه حرام الانتفاع بها مطلقا كما نقله الحافظ الفاتح.
قال: لأبان له أنها غير خارجة عن الحكم، والضمير يحتمل أنه للبيع، أي بيع الشحوم حرام، وهذا الأظهر لأن الكلام مساق أو مسوق له، ولأنه قد أخرج الحديث أحمد وفيه فما ترى في بيع شحوم الميتة الحديث. قال ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله فإنها تطلى بها السفن إلى آخره، وحمله الأكثر عليه فقالوا لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا دبغ لجليله الذي مضى في أول الكتاب، فهو يخص هذا العموم، وهو مبني على عود الضمير إلى الانتفاع، ومن قال الضمير يعود إلى البيع استدل بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع بها. قال وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع، فيجوز الانتفاع بالنجس مطلقا وتحريم بيعه لما عرفت، ويزيده قوة قوله في ذم اليهود إنهم جملوا الشحم ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب عليه أكل الثمن.
لا بل الصحيح ما ذكرنا آنفا وقاله الحافظ، لا سيما فيما يتعلق بهذا شحومه ما يجوز بيعها، لو باعها إنسان شبه اليهود صار مشابه لليهود.
قال وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة والأدهان المتنجسة في كل شيء غير أكل الآدمي،
والدهان بها ذريعة إلى بيعها وشرائها، ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم.
قال ودهن بدنه فيحرمان لحرمة أكل الميتة والتطرب والترطب بالنجاسة، وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب وإطعام العسل المتنجس النحلة وإطعام الدواب، وجواز جميع ذلك مذهب الشافعي، ونقله القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه وأبي حنيفة وأصحابه والليث. قال ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا به. قال الطحاوي إن رجاله ثقات، وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم علي رضي الله عنه وابن عمر وابو موسى وجماعة من التابعين منهم القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله، وهذا هو الواضح دليلا. وأما التفرقة بين الاستهلاكات وغيرها فلا دليل لها بل هو رأي محض، وأما المتنجس فإن كان يمكن تطهيره فلا كلام في جواز بيعه، وإن لم يمكن فيحرم بيعه، قاله الهادوية وأحمد بن حنبل.
يعني مثل الجلود يمكن بيعها بعد تطهيرها، هذا إذا كانت ميتة، أما المذكاة فهي طاهرة، جلود المذكاة طاهرة ولو لم تدبغ، المقصود جلود الميتة، يعني بعد أن تموت ممكن يسلخ جلدها ويطبغه ويأخذه، ألا انتفعتم بإهابها؟ وكذا أيضا ما كان من الشعر نظيف عندهم يبيعونه إذا قصه، أو كذلك أيضا القرون أو نحو ذلك.
قال وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم بيع شيء حرم ثمنه، وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم فهي باطلة.
بعد أن ذكر المكاسب الطيبة عمد في ترتيبه هذا الترتيب الحسن إلى المكاسب الخبيثة والبيع الخبيث. نعم كيف يعمل به؟ ما يصلح على الصحيح، قال الجمهور أنه ما يصلح.